وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا جميعا بالقرآن العظيم، أن يجعلنا من أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الراحمين يرحمهم الرحمن كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة ومع آية من كتاب الله عز وجل نقف عندها. يا إخوة، حياكم الله على مائدة القرآن. التدبر، تدبر الآيات، تدبر آيات كتاب الله لمن يحسن التدبر ولمن يحسن التأمل حقيقة غذاء للروح. فغذاء الروح كما أن للجسد غذاء، إذا منع عنه مات الجسد، فالروح والله غذاؤها أهم من الجسد، لأن الروح هي الأساس الذي جاء الجسد خدمة للروح. ما وجد الجسد إلا ليحمل هذه الروح، إلا ليكون وعاء يحمل الروح ويحميها. فإذا عجز عن أن يحمي هذه الروح مات، وهذا هي حقيقة الموت. ولذلك نجد أن الأسباب الموت مثلا قطع الرأس، مثلا قتل، حادث معين كذا إلى آخره، يكون الجسد معه عاجزا عن أن يحمل الروح، فتفارق الروح الجسد، وهذه حقيقة الموت كما نعلم. فروحنا كما قال ذلك الشاعر، قال: فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، ابدأ بنفسك فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ومن هنا نريد أن يكون تدبرنا لكتاب الله وتأملنا لآياته غذاء لأرواحنا، غذاء لقلوبنا، غذاء لهذه اللطيفة العجيبة التي هي سر وجودنا في هذا الكون، الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقفنا عند قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. طبعا نأخذ السؤال في البداية لأن حتى تفكروا في السؤال في الجواب. السؤال هو سهل وقد مر معنا في الحلقة الماضية: ما معنى قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ طبعا ما المقصود بالسيئة والخطيئة هنا؟ والعلماء لهم فيها أقوال. أرجو أن نتأمل الآية الكريمة ونرجع إلى تفسيرها لنجيب بجواب كاف شاف إن شاء الله تعالى. ما معنى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته؟ لماذا التعبير القرآني وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ عافانا الله وإياكم من السيئات والخطايا، وعصمنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الآية السابقة التي قبل هذه الآية: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قلنا هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم والعهد الذي قطعه عليهم سبحانه وتعالى وأمرهم أن يلتزموه قائم على عدة أمور: لا تعبدون إلا الله، لاحظوا جاء فيها العقيدة وجاءت فيها العبادات وجاءت فيها المعاملات والأخلاق، وهذا الدين كله. الدين قائم على هذه الأسس والضوابط، العقيدة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى. فعمل بلا عقيدة لا قيمة له، كمن يبني بيته على الرمل سرعان ما ينهدم. فالعقيدة أساس، والعقيدة أولا في عرف في عمل الإنسان وأعماله، لأن قليل العمل مع العقيدة الصحيحة يصلح وينتفع به صاحبه، وكثير العمل مع عقيدة فاسدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي كثير، فجعلناه هباء منثورا. فأول ما أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل العقيدة الصحيحة، أن لا تعبدوا إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا اجعل لنا إلها كما قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الله سبحانه وتعالى لا يعبد سواه جل في علا، وليس سواه أهلا لأن يعبد، بل إن الإله الواحد الحق المبين الذي يعبد دون سواه هو الله الذي بيده الخلق ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. عبادة، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، أساس الإحسان وأس الإحسان، وكل إحسان إنما من هنا من هذه النقطة يبدأ الإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا. ولذلك استخدم القرآن الكريم هذه العبارة كثيرة هنا وفي سورة الإسراء، وفي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. ثم تأتي بعد ذلك القرابات، وكما يقول العلماء تتسع الدائرة كلما بعدت القرابة، من يعني نقطة الارتكاز في القرابات الوالدان، ثم بعد ذلك ذوي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، هذه الأخلاق، ثم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، العبادات العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع وبالكيفية التي شرعها لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وأنتم معرضون. قلنا التولية هنا بالجسد والإعراض بالقلب، أو التولية والجسد هما سواء كما قال العلماء ذلك. ثم بينا بعد ذلك الآية التي معنا اليوم، وإذ أخذنا ميثاقكم أيها المخاطبون، إذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب هنا لبني إسرائيل أيضا الذين حضروا نزول القرآن الكريم، وأيضا من حضر من يخاطب بهذا الكتاب العظيم. ولذلك كما يقول علماء التفسير دائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هذه عهود ومواثيق جديدة غير التي سبقت، فيها عدم سفك الدماء. وانظروا إلى الدماء التي تراق، انظروا شرقا وغربا شمالا وجنوبا، تجدون دماء تراق تزهق وأنفس تقتل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله السلامة والعافية، أسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمن روعاتهم، وأن يكون أن تكون بلاد المسلمين في أمن وأمان وسلامة وإسلام، إنه سميع مجيب الدعاء. لا تسفكون دماءكم، لاحظوا يا إخواني هنا، والسفك في أصل اللغة معناته الصب، سفك بمعنى صب، يعني صب شيئا من الماء أو كذا. لا تسفكون، وعبر عنها هنا لأن الدم عندما يخرج يخرج بكثرة عند القتل، نسأل الله السلامة والعافية. لا تسفكون دماءكم، وطبعا في قراءة شاذة لا تسفكون دماءكم، هذه لم ترد في القراءة العشر المتواترة، وإنما جاءت عن غير هؤلاء العشرة، جاءت عن أبي نهيك وغيره من العلماء. أما القراءة الصحيحة فهي لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ولاحظوا لا تسفكون دماءكم، ما قال لا تسفكون دماء بعضكم، وإنما عبر عن الدماء هنا دماءكم، لأن الذي يقتل أخاه كأنما يقتل نفسه، الذي يقتل أخاه كأنما هو يقتل نفسه. فهو أن الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يقع منه الظلم هو على نفسه، ولا يسلمه لغيره ليظلمه ويقتله. فإذا تخلت الأمة عن المسلمين وأسلموهم لعدوهم ليقتلهم، فهؤلاء قد برئت منهم ذمة الله سبحانه جل في علاه. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الإنسان لا يخرج نفسه، يخرج غيره، لكن لأن المسلم كما قلت مع أخيه كالجسد الواحد عبر لا تخرجون، الذي يخرج جاره والذي يخرج غيره والذي يأمره بالخروج من داره الذي هو فيه ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، كأنما أخرج نفسه، لأن المسلمين كالجسد الواحد. وعبر هنا عن الحال التي هنا بالنفس. أصلا يا أخواني تعرفوا لماذا سميت النفس نفسا؟ أصل كلمة النفس مأخوذة من النفاسة، والنفاسة هي الجودة، ولذلك لأن أنفس شيء يملكه الإنسان هي نفسه التي بين جنبيه، هي حياته، هي روحه، سميت هذه الروح هذا الجسد الذي يملكه نفسا نفسا، لأنها من النفاسة أي من الجودة والقيمة العالية. فلا يملك الإنسان شيئا أنفس ولا أعظم ولا ذا قيمة أكثر من نفسه التي بين جنبيه، ولذلك قال الشاعر: والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ولذلك ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذه مسألة خطيرة جدا. الإنسان يعتدي، ولذلك لا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، الإقرار بهذا الميثاق الذي أخذ عليكم، أقررتم أي قبلتم، الإقرار هو القبول، إذا أقر الإنسان بالعهد والميثاق قبله فألزم أن ينفذه، إذا قبله لزمه التنفيذ. ما ذلك إذا قال أقر على نفسي بهذا الأمر، يعني أني أعترف أن هذا الأمر لي وأنا كفيل بتنفيذه. ثم أقررتم من الإقرار بهذا الميثاق وأنتم تشهدون، قال العلماء هنا الشهادة أي شهداء بقلوبنا على هذا. ثم أقررتم أن تشهدون، أشهدتم بقلوبكم على هذا الميثاق، وهذا دلالة على أن هذه الشهادة ستسألون عنها يوم القيامة، ولذلك قال الله تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. بماذا شهدوا؟ قال هنا الشهادة بالقلوب. وقيل إن الشهادة هنا بمعنى الحضور، بمعنى الحضور أي تحضرون سفك دمائكم، أي يعني هنا وتسفكون. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني أقررتم بالميثاق ومع ذلك تشهدون مثل هذه الوقائع التي تناقض وتخالف الميثاق الذي أخذ منكم، فأنتم لستم عند عهدكم ولستم عند ميثاقكم ولستم عند واقفين عند حد الله الذي طلبه منكم. فذلك ثم أقررتم وأنتم تشهدون فيها معنيين: إما أنتم تشهدون على إقراركم فكفى بالمرء أن شهيدا على نفسه من نفسه، أو أقررتم بهذا الأمر ثم أنتم تشهدون خلافه، تشهدون سفك الدماء، تشهدون إخراج بعضكم، تشهدون تهجير بعضكم، تشهدون ظلم بعضكم لبعض، وهذه كلها شهادات من أنفسكم أنتم على عدم الوفاء بهذا الميثاق وما أقررتم به. ولذلك هنا لاحظ القرطبي ماذا يقول، يقول هنا: هل يسفك أحد دمه ويخرج نفسه من داره؟ هذا الكلام الذي قلته وذكره الإمام القرطبي هنا. قيل له: لما كانت ملتهم واحدة وكان أمرهم واحدا وكانوا في الأمم كالشخص الواحد، فالأمة الإسلامية كالجسد الواحد، جعل قتل بعضهم بعضا وإخراج بعضهم بعضا قتلا لأنفسهم ونفيا لها. إذا اعتديت على أخيك فكأنما تعتدي على نفسك أنت، وإذا اعتديت على وأخرجت أخيك فكأن أخاك فكأنما تخرج نفسك. وقيل المراد القصاص، أي لا يقتل أحد أحدا فيقتل. ولذلك هنا العلماء يقولون هذه جاءت بطريقة عدم، يعني بالشيء غير المباشر، بطريقة غير مباشرة. تقتلون أنفسكم، يعني أنتم تكونون قد تسببتم بقتل أنفسكم، لأن القاتل يقتل، لما قتل القاتل يقتل، فلذلك وتقتلون أنفسكم، قال أنكم قتلتم أنفسكم لأنكم تسببتم بقتلها، إما بزنا المحصن، المحصن الزاني يقتل، وإما قاتل النفس، وإما كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه الدين المفارق للجماعة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك حتى لو كان المعنى الأول أو الثاني، الإنسان إما أن يقتل نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إما أن يورد نفسه موارد الهلاك فيكون سببا في قتلها، أو مثلا الذي يقتل نفسه بحديدة أو يتردى من عال أو كذا ينتحر أو يعمل أي أمر يحد به من حياته، فهذا والعياذ بالله خالدا في جهنم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء كان هذا أو ذاك يا إخوة، القتل أمر عظيم. تخيل أن القاتل يحد يضع حدا لنفس أراد الله لها أن تكون، أراد الله لها أن تكون، لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا فقد هدم بنيان الله، فلعنة الله على من هدم بنيانه. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة وقال ما أعظمك وما أشد حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أشد من حرمتك، ولا أن تنقض الكعبة حجرا حجرا وحاشا، وأهون عند الله من قتل امرئ مسلم، من إراقة دم امرئ مسلم. يا إخوة، القتل جريمة، الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم وبيّن في آياته المباركات أن القتل جريمة لا يمكن إلا أن يكون صاحبه، كما قال ربنا جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الوعيد أين جاء إلا في قتل النفس؟ ونجد الناس يستهينون بقتل بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب، لأمور مادية، لأمر والعياذ بالله. يعني حقيقة ينبغي أن يحرص الناس على أن يكون الواحد حريصا على حياة أخيه كما أنه حريص على حياته هو. ثم جاءت الآية بعد ذلك، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. لاحظ العهد الأول الميثاق، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون، وإذا أخذنا ميثاقكم لا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني القتل، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بعد هذا الإقرار ما حالكم؟ ثم أنتم هؤلاء تنقضون العهد والميثاق، نقضتم عهد الله لكم بماذا؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. وكما قلنا في البداية، تقتلون أنفسكم إما أن تتسببوا بقتلها، لأن الإنسان هو الذي يتسبب بقتل نفسه، أو تقتل أخاك، فكأنما قتلت حين قتلت أخاك قتلت نفسك، لأن الأخ مع أخيه صنوان لا يفترقان. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يعني أتوا بما هو خلاف ما أقروا به، وهذه حالهم دائما، هذه حالهم دائما، المخالفة، خالف تعرف، ما الذي أمرهم الله به منه يحرصون على مخالفته، يحرصون على أن يأتوا بخلافه، نسأل الله السلامة والعافية. وتخرجون أنفسكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم، ومعنى تظاهرون أي تتناصرون، ولذلك الظهير هو الناصر، تظاهرون أي تتظاهرون، أصلها بتائين، جاء قراءة معظم القراء تظاهرون بتاء واحدة على الحذف، حذفت تاؤها فبقيت التاء تخفيفا، تظاهرون أي تتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ومن قرأ بالتثقيل ومن قرأ بالتثقيل تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، طبعا المدني النافع وابن كثير يقرؤون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يطغمون التاء في الضاء لقربها منها بدل حذفها، تتظاهرون تظاهرون. وطبعا وردت كلمة المظاهرة في القرآن الكريم بأكثر من وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وكان الكافر على ربه ظهيرا والملائكة بعد ذلك ظهير. الظهير هو النصير، هو النصير، يقول لك ما له ظهر يستند عليه، يعني ما له إنسان ينصره في حال ضعفه. فتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، سبيلكم إلى إخوانكم بالإثم والعدوان. تظاهرون يعني ظهيركم وناصركم عليهم ما تتأثمون به من الأعمال. والإثم طبعا لما يقول تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، الإثم الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم ويستحق عليه صاحبه التأنيب. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لو أن الناس عرفوك ورأوك على هذه الحالة لا تحب أن يروك عليها، فهذا هو الإثم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعدوان زيادة التعدي على الغير، الإفراط في الظلم والتجاوز فيه. إذن هنا تظاهرون عليهم بسلاحين كل منهما جريمة، أما الإثم فهو أنك تفعل فعلا الله تعالى لم يقرك عليه ولم يبحه لك، فأنت تأتي بإثم وبعمل في أصله غير صحيح. وزيادة على ذلك تتظاهرون عليهم أيضا، تتناصرون عليهم بعدوانكم لهم، بالعدوان الإفراط في الظلم وتجاوز الحد، صلى الله السلامة والعافية. وزيادة على ذلك وأن يأتوكم أسارى تفادوهم، ويأتوكم أسارى في قراءة أسرى، وأسارى يعني هنا محلها النصب على الحال كما جاء كما قال العلماء. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وفداء الأسرى هو أن يطلق سراحه لقاء مال من الأموال. وكما قال العلماء ينبغي إذا وقع المسلم في أسر العدو فعلى المسلمين أن يفدوه من بيت مال المسلمين كما هو معروف. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، كلمة أسارى يا أخوان أين أخذت؟ ويأتوكم أسارى من الأسر، وما هو الأسر؟ قال الأسر أصلا هو مشتق من الإسار، وهو القد الذي يشد به المحمل، المحمل الذي يوضع على الجمل يشد حتى لا يوقع عن ظهره فيشد بإسار. الإسار هو ذلك الحبل والقد الذي يحمل ويربط فيه الإسار. فلما كان الأسير بأصله وطبعه أنه يقيد ويربط حتى لا يفلت منهم، فسمي أسيرا لأجل هذا، سمي أسيرا لأنه يشد وثاقه ويشد رباطه، وهي مأخوذة كما قلت من الأسر أو الإسار الذي يشد فيه المحمل. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني كأن القرآن الكريم يقول أنتم تناقضون أنفسكم، لما يأسروا بصيروا غاليين عليكم عند العدو وتريدون أن تفتوهم، وإذا كانوا عندكم تخرجونهم من بيوتكم. فالأصل في الأصل أن تكونوا معهم بالرحمة والرأفة وهم في بيوتهم، وليس فقط عندما يكونوا في مع العدو. ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو في الأصل محرم عليكم إخراجهم. فصار هنا مسألة تناقض، فيه تناقض بين في الحالتين. ولذلك جاءت الآية بعد ذلك تقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله أكبر، هنا النقطة، يؤمنون بما يحبون ويكفرون بما يكرهون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا تعنيف من الله عز وجل عليهم. خذوا القرآن، خذوا الإسلام، خذوا الكتاب، خذوا التعاليم كلا لا يتجزأ. ولذلك هذا حتى لو كان لأولئك القوم فالخطاب لنا يا إخوة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما الجزاء بعد ذلك؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. الله أكبر. الخزي هو العار. يقول فلان لحق به خزي، أي أصبح في حالة هو يشمئز بها من خلالها من نفسه. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا العقوبة في الله يخزيه، أن الله يخزيه في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك الخزي هنا قال الهوان، والجوهري أيضا في الكتاب يقول خزي بالكسر يخزى خزيا إذا ذل وهان. إذن خزي في الحياة الدنيا فيه مهانة وذل وصغار، ويوم القيامة لقاء عملهم هذا يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وتأملوا معي قول القرطبي رحمه الله وهو يفسر هذه الآية، يقول قلت، أي القرطبي قال ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضنا على بعض. في الفتن في زمانه قبل 700-800 سنة، فكيف لو رأوا هذه الفتن التي حولنا؟ ليت بالمسلمين بل بالكافرين. هذا كلام القرطبي يا إخوة، كلام القرطبي. حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله. هذا الكلام الذي تكلم به هذا الإمام القرطبي في تفسيره في كتابه نشهده اليوم. أسلمنا إخواننا للقتل، فأين النصير؟ وأين الذي يرد عن أخيه ظلم الظالمين وبطش المجرمين؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هوان وذل وصغار، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أشد العذاب في نار جهنم، وأي نار أشد منها؟ وأي عذاب أشد من هذا العذاب؟ نسأل الله السلامة والعافية. ماذا نستفيد من هذه الآية يا أخوة؟ نستفيد منها دروسا وعبرا وعظات ينبغي أن نحرص عليها. أولا، أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وثانيا، أنك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وثالثا، المسلمون كالجسد الواحد، كما جاء في الحديث تتكافأ دماؤهم، دمهم سواء، مش في والله دم عزيز ودم رخيص، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. هكذا على من سواهم، من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يفت في عضدكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. لابد أن نحرص على وحدة المسلمين. أسأل الله أن يكرمنا والمسلمين جميعا بوحدة الصف، وأن يرد الله كيد الكائدين في نحورهم، إنه سميع مجيب الدعاء. نتأمل هذه الآيات، ثم بعد ذلك فيها درس عظيم جدا، أننا لا يجوز أن يعني من أخلاقيات بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أحبوا شيئا آمنوا به، وإذا كرهوا شيئا كفروا به. فالله عز وجل عاب عليهم حتى في سورة الحجر حين قال سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني قطع مجزأة ليس لها ارتباط في الأصل. العضة الشيء إذا قطع من أصله، التعضية هي القطع دون أن يكون للجزء المقطوع علاقة بالأصل. هذه معنى أنه يعني كأنهم أخذوا شيئا ودون أن يلتفتوا إلى أصل هذا الشيء وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بوحدة الصف، وأن يكرمنا بوحدة الكلمة، وأن يكرمنا بأن نأخذ القرآن كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كلا لا يتجزأ. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ تهديد من الله، إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الحقيقة نقف عند الآية التي بعدها، ولقد آتينا موسى موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. هذه آية يعني بداية جديدة، إن شاء الله تعالى نستكمل معها الحديث في الحلقة القادمة، لكن دعونا الآن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى. أذكركم قبل الفاصل بالسؤال الذي بدأنا به حلقتنا اليوم، وطلبنا من الإخوة والأخوات أن يجيبون عليه. السؤال هو: ما معنى قول الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: والذين بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته؟ لاحظوا تعبير القرآن: كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. اختلف العلماء في معنى السيئة والخطيئة ومعنى الإحاطة هنا. نريد منكم أن نسمع منكم معنى هذه الآية الكريمة إن شاء الله تعالى. كونوا معنا لنتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم من جديد، وحياكم الله على مائدة القرآن ومأدبة الله. في في بداية حقيقة هذه الفترة الثانية التي نتلقى فيها اتصالاتكم، وردنا سؤال من الأخ وسام في موقع البرنامج على الفيسبوك، يقول: في رواية خلف عن حمزة هل ننطق الصاد وبعدها زاي في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هل نقول الصراط لا، أو نقول بدل الصاد زاي، ما هو النطق الصحيح العام؟ حقيقة لا نأتي بالزاي بعد الصاد ولا نبدي بالزاي بدلا عن الصاد، هنا إشمام الصاد زايا كما يقول علماء لدى خلف، واشمم لخلاد الأول، عند خلف في كل وعند خلاد في الموضع الأول، ننطقها مشمة صاء زايا، يعني يقول يعني مثلا قراءة العامة يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، خلف يقول اهدنا الصراط المستقيم، صاد لكنها فيها رائحة الزاي، صاد مشربة زايا كما يقول العلماء، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، مو الزراط، ليس زراطا يعني زايا خالصة، وليس زايا بعد الصاد، وإنما صاد مشربة زايا، وهذا ما يسمى عند العلماء إشمام حرف بحرف، مزج حرف بحرف، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. نعم جزاكم الله خير. طيب نأخذ اتصالاتكم، معنا اتصال.
ألو.
نعم السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
نديرة من الجزائر.
نديرة تفضل يا نديرة.
أريد الإجابة على السؤال.
تفضل يا بنتي جاوبي.
أولا إحاطة بالشيء يعني يعني أحاطت به خطيئته، استولت عليه وأحدقت به.
تمام.
والجواب هو والحق أن من كسب ذنبا أحاط به وهو الشرك بالله، لأن ما سواه قد يغفره الله، لكن هذا الشرك إذا أتى به صاحبه فقد حبط عمله وضل سعيه وحق عليه العذاب، فهذا خالد مخلد في النار، وهذا عام لكل الطوائف شامل لكل الأمم. ولو كان العبد له خطايا غير الشرك لم تحط به خطيئته.
حسنت، يعني التأكيد القرآن الكريم كسب سيئة وحاط به خطيئته أنه قد حصل منه الشرك الذي لا يغفر.
نعم.
ولا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون.
نعم.
ذلك لمن يشاء.
نعم.
شكر الله لك يا نذير، وجزاك الله خيرا.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. نعم. هناك يعني قراءتان في خطيئته، خطيئته وخطيئاته، وبناء عليه كل قراءة لها معنى أيضا، أرجو أن يوضح الإخوة هذه المعاني التي ترد في مثل هذه الكلمات. معنا سهام، السلام عليكم. نعم يا سهام، السلام عليكم.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.
ترقيق التقليل ألف يا سهام.
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون.
جزاك الله خير يا حسبك يا سهام جزاك الله خيرا. بس نبه سهام ديارهم وتخرج فريقا منكم من ديارهم ديار مرققة المقللة الألف لابد أن تقلليها ثم وإن يأتوكم أسارى فيها ألفين الألف الأولى مفتوحة عند الجميع ما فيها تقليل التقليل يأتي على الثانية أسارى مش أسارى يعني لاحظت كأنك قللت الألفين وهذا طبعا خطأ الصواب وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. قرأت في رواية ورش عن نافع المدني معنا اتصال آخر. جاءني أيضا حقيقة سؤال يعني من بعض الأخوات على الموقع. السؤال هو ما المقصود بالتطنين؟ يقول ممنوع تطنين النونات. ايش التطنين؟ تطنين النونات يا اخواني يعني انه لما يقف الانسان لما يقف على النون يعطيها زي الطنة والرنة التي لها يعملون تؤمنون. هذا التطنين النونات هذا من عيوب القراءة التي ينبغي أن ينتهي عنه الإنسان. فأرجو أن تتنبهوا لمثل هذه التطنين النونات أو تكرار الراء هذا كل عيوب في القراءة ينبغي أن ينتهي الإنسان عنها. معنا اتصال. عبد المحسن من مكة السلام عليكم. مرحبا يا عبد المحسن كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أخبارك طيبة إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. ماذا تقرأ اليوم يا عبد المحسن؟ إن شاء الله. الله أسأل الله أن يكرمك بالنطق والقراءة الصحيحة. نعم تفضل أسمعنا.
آمين. أبتضيم هلا نظيم هلا بيون عبد العبد ولا هز ما عبد ولا هز ما عبد يا أم هديم.
قرأت سورة الكافرون. أنا يعني فهمت أنك تسخر سورة الكافرون وأسأل الله أن ينطق لسانك بها يا عبد المحسن. جزاك الله خيرا. والله يا أخوان عبد المحسن حريص جدا على القراءة وهو دائما يقول ادعي لي كلما شاف يقول لي ادعي لي أنا أريد أن أقرأ القرآن الكريم وهو حريص على هذا. أسأل الله أن يكرمه ويكرم أبناء المسلمين بقراءة القرآن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه جل في علاه. جزاك الله خير يا عبد المحسن وزادك الله حرصا على كتابه. معنا أم عبد الله من العراق. السلام عليكم يا أم عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
تفضل يا بنت حياكم الله.
الله يسلمك. جواب السؤال.
نعم تفضل.
بلى ستمسك بالنار وتخلدون فيها فإن من أشرك بالله وكثرت جرائمه وأعماله القبيحة فإنه يخلد في نار جهنم. والسيئة هنا المراد بها الشرك وكلمة السيئة هي نكرة أي تشمل كل السيئات. ومن كان معه الإيمان لا تحيط به خطيئته يعني أن الخطيئة هي عدم إحاطة الإنسان بالإيمان.
طيب كيف نفهم من قوله كسب سيئة هي مفرد كيف نفهم منها أن يعني معنى السيئات كيف؟
بمعنى سيئة
يعني هنا يسمي العلماء اسم الجنس الذي يعبر عنه بالواحد وهو يفيد الجماعة كما أقول ليس في الدار رجل يعني ليس في الدار أي نوع من أنواع جنس الرجال. نعم جزاك الله خيرا يا أم عبد الله. نعم
أقرأ يا شيخ.
أتفضل أقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون أنفسكم دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي
ده هذا الغنة منكم
نعم منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
جزاك الله خير يا أم عبد الله، شكر الله لك على اتصالك وعلى إجابتك على السؤال وعلى تلاوتك المباركة، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها. الحقيقة أيضا من جملة الأسئلة التي وردتني سؤال عن افتتاح سورة آل عمران. إذا افتتحنا سورة آل عمران مفتتح السورة ألف لام ميم، فإذا وصلنا ألف لام ميم مع لفظ الجلالة لماذا نفتح الميم ونغلظ اللام ولماذا لا نكسرها؟ معلش الجواب بشكل سريع، أولا لماذا نفتح الميم؟ لأننا ملتزمون بالرواية، الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو ميم الله، ثم لما فتحنا الميم لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم فخم غلظت اللام فيه، وإذا سبق بكسر رققت، والسر الفتح هنا التقاء الساكنين، يعني حتى منعا من التقاء الساكنين، لأنه ألف لام ميم الميم ساكنة ولفظ الجلالة أولها لام ساكنة الهمزة تسقط فتبقى اللام ساكنة، فيلتقي ساكنان الميم الساكنة مع اللام، هنا لا يجوز التقاء الساكنين وصلا، فيحرك الأول إذا كان صحيحا، وغالبا ما يحرك بالكسر لكنه يحرك بالفتح كما هو الحال هنا، ويحرك بالضم أيضا كميم الجمع، عليكم الصيام كتب عليكم الصيام، حركناها بالضم من الفتح أيضا، من المؤمنين حركناها بالفتح أيضا، فلما حركنا ميم ألف لام ميم بالفتح بقيت لام لفظ الجلالة مغلظة والله أعلم، وعندئذ يجوز لنا فيها القصر أو الإشباع، يجوز لنا أن نقصر ميم على أن بعدها متحرك، ويجوز لنا أن نشبعها ست حركات، فيجوز أن نقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، هذه قصر، أو الإشباع ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، وكلاهما صحيح. نعم معنا اتصال ناخذ صديقة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضلي يا بنتي.
أجيب على السؤال.
صديقة أنت كنت المرة الماضية الفائزة في الحلقة الماضية صحيح؟
نعم.
أسأل الله أن يثيبك يا بنتي وأجرك، وتستحقين هذا، أنت ما شاء الله حريصة دائما على الإجابة وعلى التواصل وعلى القراءة، أسأل الله أن يثيبك وأجرك، ونحن نشكرك على هذا التواصل ونبارك لك فوزك ب الجائزة في الحلقة الماضية. نعم تفضل.
جزاكم الله ألف خير. والله نحن نعود يوم الأربعاء، هذا هو عيد الأسبوع.
نعم نعم
نعود يوم الأربعاء عيد للأسبوع صراحة يعني.
الله يبارك فيكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين آمين. أجيب على السؤال.
اتفضلي.
طيب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الكسب أي حصول الشيء نتيجة عمله، والسيئة مشتقة من كلمة ساء يسوء، وهي من الأعمال السيئة وجاءت هنا بمعنى الكفر.
تمام.
والخطيئة هي ما دون ذلك.
نعم.
وتأتي معنى الآية مجملا أي أن حكم الله ثابت أن من ارتكب الآثام حتى جرته إلى الكفر واستولد عليه ذنوبه من جميع جوانبه، وهذا لا يكون إلا في من أشرك بالله، فأولئك هم المشركون والكفار الذين يلازمون نار جهنم ملازمة دائمة لا تنقطع.
جزاك الله خير، هذا معنى الخلود. أحسنتي، نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير يا أخت صديقة، وشكر الله لك على اتصالك. نعم، أيضا نعم في اتصال. أيضا أنا أحب أعرض حقيقة بعض الأسئلة التي تردني دائما، إما على الهاتف أو على في الموقع البرنامج اللي هو يعرض عليكم دائما على الشاشة على الفيسبوك. فأي سؤال نحن مستعدون إن شاء الله تعالى أن نجيب عليه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإذا الإنسان لا يستطيع يقول لا أعرف ولا أدري. وهذا الموقع أمامكم على الشاشة الآن تنظرون فيه، دعونا نتواصل من خلاله. والحمد لله رب العالمين، المتابعات تزداد يوما بعد يوم بعشرات بالمئات والآلاف الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناس متعطشون لهذا القرآن العظيم، لهذا الكتاب الخالد، كتابنا الذي ما إن عادت الأمة إليه حتى يعود إليها مجدها وعزها وكرامتها، وما إن تنكبته وتركته كما قال الله تبارك وتعالى ثم توليتم وأنتم معرضون، نسأل الله السلام والعافية. فالتولي والإعراض عنه دلالة على سقوط الأمة، وإقبال الأمة عليه دلالة على عز الأمة وعلى أنها تريد عزها وكرامتها وعقلانيتها كما قال الله تعالى أفلا تعقلون. نعم. معنا أم ترتيل من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك ابنة
مشكلة
فقط على البلد. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام، من معي؟
والعيد بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه ترتيل اللي تقرأ لكم.
والعيد يأتي ضبحة فالمر يأتي قطحة فالمغيرات صبحة فحضر مبيني مكة فوسط مبيني زبعة.
ما شاء الله.
إن الإنسان لربه لكنود وإنه
على ذلك
لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وحصن ما في السطور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
ما شاء الله تبارك الله، اسم على مسمى يا ترتيل، أسأل الله أن يكرمك بترتيل كتابه وأن تكوني من المرتلات القارئات المتقنات لكتاب الله سبحانه وتعالى. شكر الله لك وجزا الله خيرا والدتك المتابعة، وما سمتك ترتيلا إلا وهي تهتم بهذا الجانب وهذا الترتيل المبارك لكتاب الله سبحانه وتعالى. الحقيقة كما كان يقول دائما لنا شيخنا رحمه الله الشيخ فضل حسن عباد، يقول لما يغضب على شخص يقول يا ليت لك من اسمك نصيبا. يعني يقول مثلا حسن هو إنسان العياذ بالله عنده من الأفعال السيئة، يقول فإن شاء الله تعالى هذه الترتيل يكون لها من اسمها أوفر نصيب وأعظم نصيب أنها تكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى. معنا محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا محمد، تفضل.
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
عشان.
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم
منكم وتخرجون
منكم
فريقا
من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
بارك الله فيك يا محمد. أنت في أي صف يا محمد؟
الصف الخامس.
الصف الخامس ما شاء الله. قراءتك تحفظ هذه الآيات ولا ما تحفظها؟
أحفظها يعني أحفظ منها.
كم جزء أن تحفظ؟
أحفظ 9 أجزاء.
9 أجزاء ما شاء. حفظت سورة البقرة؟
يعني باقي شوية وأخلص العاشر
ما شاء الله. لكن ما شاء الله قراءتك ولسانك منطلق بالقرآن الكريم. أسأل الله أن يثيبك يا محمد ويجزيك ويجزي والديك خير الجزاء ما شاء الله. الحقيقة دائما نكرر عبارة نقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذه الطلاقة في اللسان ما تأتي هكذا يا أخواني مجرد يعني عبثا هكذا، لا أبدا. لما كان الطفل مديم القراءة ودائم الترتيل لا شك أنها تصبح عنده سجية وطبيعة. بعض الطلبة في الجامعة تجد لسانه له فيه عقدة، ما قادر يقرأ ولا قادر يرتل ولا ليه؟ لأنه ما تعود على القراءة. فعودوا أبناءكم على قراءة القرآن الكريم منذ صغرهم يكبرون بإذن الله تعالى تكون القرآن قراءة القرآن تكون بالنسبة لهم سجية وطبيعة. جزاك الله خير يا محمد وشكر الله لك يا ابني. سكر الخط مشان نستقبل اتصالا آخر غيرك يا محمد. شكرا يا ابني. والحقيقة محمد يعني نموذج يحتذى بالأبناء المسلمين، أنه الأمر ليس يعني صعبا، الأمر ليس صعبا أبدا، الأمر يحتاج إلى مبادرة وإلى إلى همة عالية. اجعل لولدك واجعل لبنتك كل يوم نصيبا من القرآن الكريم، كل يوم قل له أنا أريد أن تقرأ كل يوم مثلا 5 صفحات من القرآن الكريم. هجي تهجاية في الأول، اخطئ، اقرأ متلعثما ستأخذ أجرك بإذن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام صنف الذين يقرؤون إلى صنفين، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. فأنت أجرك إن شاء الله محفوظ بإذن الله تعالى، حتى لو كنت متعتعا ومتتعتعا بالآيات القرآنية. نعم محمد، محمد معنا على الخط. محمد اتصل آخر شيء، اقفل خط الهاتف يا ابني حتى نستقبل اتصالات أخرى، يبقى الخط مفتوحا معك حتى تغلق الهاتف. جزاك الله خيرا وأسأل الله أن ينفع بك وأن يثيبك وأن يجعلك ويكرمك بحفظ كتابه إن شاء الله تعالى. فإذا جمعنا إلى القراءة الصحيحة فهم المعاني لا شك أن الإنسان كما يقول يضيف إلى المباني فهم المعاني، فيكون الأمر أيسر من اليسير بإذن الله. وكان يقول شيخنا دائما إذا أردت أن تحفظ صحيحا دون أخطاء فافهم المعنى. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أم آلاء، تفضلي.
الإجابة على السؤال يا شيخ،
تفضلي بنتي.
قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة، المقصود
خطيئته.
هنا هو من أتى يوم القيامة وليس له أي حسنة، جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار إلا ما شاء الله. وأيضا أن جاء هذا الرد ردا على من قالوا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة.
أيوة أحسنتي.
فرد الله عليهم على لسان نبيه وقال أنهم في نار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة، أي تأكيد.
نعم.
أنهم كسبوا السيئة
يعني دخول الجنة والنار مش على حسب التمني ولا على حسب الأمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما شاء الله عليك، أحسنت يا أم آلاء.
ممكن أقرأ يا شيخ؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن،
قولي بسم الله الرحمن الرحيم لأنه بداية السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
جزاك الله خيرا يا أم علاء، شكر الله لك قراءة ما شاء الله طيبة، وأسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها، أحكامك ما شاء الله ممتازة، والمخارج والصفات عندك صحيحة، وأسأل الله أن يتقبل منك جهدك مع كتاب الله. يبدو أننا نصل معكم إلى نهايات البرنامج، احنا في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، ولا ندري كيف يمضي الوقت، ولا ندري كيف، فلذلك كان كما يقولون في يقولون دائما قالوا سنة الوصل سنة، وسنة الهجر سنة، عافانا الله وأعاذنا الله وإياكم من الهجر. نعيد لكم إياه، سنة الوصل تمضر كأنها سنة، سنة الوصل سنة، وسنة الهجر على القلب ثقيلة، سنة الهجر سنة. نسأل الله أن يكرمنا بالوصل ولا يبعدنا عنه بالهجر. معنا أم عائشة من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، مرحبا أم عائشة، حياكم الله، تفضل يا بنتي.
ممكن أجيب عن سؤال؟
تفضل أجيبي.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته استعار لفظ الإحاطة بغلبة السيئة على الحسنات، حيث شبه الخطايا بجيش من الأعداء نزل بقوم من كل جانب.
حسنت. ونفهم كمان من كلمة وأحاطت أنه كثرت الخطايا، كثرت نعم. الخطايا حتى أحاطت به وأغرقته. نعم نعم صحيح.
حيث قال الله سبحانه وتعالى: ليس الأمر أيها اليهود كما زعمتم أو تمنيتم أو اشتهيتم، بل ستخلدون في نار جهنم بسبب ارتكاب المعاصي التي أحاطت بكم، كالكفر وقتل الأنبياء بغير حق، وعصيان أوامر الله، والاسترسال في الأهواء والافتراءات. وقد علمنا أن بلى لفظ يجاب به بعد كلام من في سابقا، ومعناه إبطاله وإنكاره، والكسب جلب النفع، واستعماله هنا في السيئة من باب التحكم، والسيئة الفاحشة الموجب بها والمراد بها هنا الشرك بالله.
نعم ما شاء الله.
وسبب الخلود في النار هو ما تضمنه القانون العام لكل الخلائق في شرع الله، أن من اقترف خطيئة غمرت جميع جوانبه من قلبه ولسانه وأعضائه، وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات، فهو في النار تليد بالله. نعم.
الله يجزيك الخير. يعني نفهم من الآية الكريمة أنه هو غارق في سيئاته، غارق في 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 خطاياه، فليس له حسنة يدخل بها الجنة، وإنما كل أعماله سيئات وخطايا. جزاك الله خيرا يا أم عائشة، شكر الله لك وجزاك الله خيرا. الحقيقة نسمع يعني كلاما طيبا من الإخوة والأخوات الذين يشاركون، ويعني يأتون الحقيقة ب نعم لا حرج يعني في أن يكون الإنسان حقيقة في كل هذه المسائل متتبعا للمعنى يعني. طيب ناخذ اتصال، يبدو أن يكون الأخير في هذه الحلقة أم نبأ من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أم نبأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
ارفعي صوتك يا أم نبأ، ارفعي صوتك.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
جزاك الله خيرا يا أم نبأ وبارك فيك وشكر الله لك على تواصلك وعلى تلاوتك. الحقيقة انتبه للضاد عند الوقف عليها حتى ما تكون شديدة وتكفرون ببعض. إذا حبسنا الصوت عند الضاد صارت الضاد شديدة والأصل أن الضاد حرف رخو مستطال فيه استطالة ورخاوة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وخاصة أنه جاء قبلها عين ساكنة فتصير في نوع من الصعوبة في النطق ونحاول أن نحقق كلا الحرفين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. الحقيقة كان اتصال أخت أم نبأ هو الاتصال الأخير في هذه الحلقة. ما بقي معنا إلا أن نرى من صاحب أو صاحبة الحظ السعيد كما يسمونها دائما في السحوبات وفي هذا. كلكم حظكم سعيد خير مبارك لأنكم ولأننا عشنا معا هذه الساعة مع كتاب الله عز وجل. لكن نرى من الفائز في هذه الحلقة. تفضل يا هاشم. هذا اليوم الفارس الأخ هاشم. ما اسمك يا أنت؟
هاشم محمد
عباس. هاشم محمد عبد الله.
لا هاشم محمد عباس.
هاشم محمد عباس. عباس طيب عباس. عبد الباسط. أيوة طيب. حقق المخارج الحروف يا هاشم. طيب ماذا تريد أن تقرأ لنا قبل ما نسحب هذه؟ اقرأ لنا. ماذا تقرأ؟
قريش.
يلا سورة قريش اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
ارفع صوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
الذي أطعمهم من جوع ما شاء الله عليك تبارك الله. طيب اسحب ورقة من هنا نشوف مين الفائز. يلا اعطينا ورقة. حرك الأوراق اللي ما عندك. أيوة اعطينا ورقة واحدة. والفائز اليوم بهذه الحلقة هو الأخت نديرة من الجزائر. الأخت نديرة من الجزائر هي الفائزة اليوم بهذه الحلقة. نبارك لك يا أخية ونبارك الإخوة جميعا ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا يا هاشم بارك الله فيك وإن شاء الله ربنا عز وجل يكرمك بحفظ كتابه. وأنتم أيها الإخوة والأخوات جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم على حسن المتابعة وأسأل الله أن نلتقي دائما على كتابه وأن يجمعنا الله على كتابه الكريم تلاوة وترتيلا وعلما وعملا وتطبيقا وسلوكا، إنه سميع مجيب الدعاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا من أهل كتابه الذين هم أهل الله وخاصته. قبل أن أودعكم أرجو من الأخت الفائزة الأخت ديرة أن تتصل بالإخوة على الهاتف الذي اتصلت عليه بعد البرنامج لتتواصل لتوصيل جائزتها لها. وأنتم أيها الإخوة أترككم في رعاية الله على أمل لقاء بكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركات أن يفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.